السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من قصة الأندلس. نعيش اليوم مع الأندلس في ظل حكم المرابطين. تكلمنا عن المرابطين وعن دولة المرابطين وعن مؤسس دولة المرابطين وكيف تكونت دولة المرابطين وكيف حكمت مساحات شاسعة في بلاد المغرب وإفريقيا، ثم كيف دخل المرابطون إلى بلاد الأندلس واستمر المرابطون ودافعون عن مدن الأندلس لفترة طويلة، حتى يعني قامت بعض الثورات في بلاد الأندلس بسبب تحفظات على نظام الحكم. ويعني كانت هناك كما ذكرنا دوافع ربما سياسية في بعض الأحوال وربما عصبية للجنس وللقبيلة ونحو ذلك على المرابطين، حتى يعني سقطت دولة المرابطين كما ذكرنا. لكن من باب الإنصاف لابد أن يعني نذكر بعض المآثر التي أحدثها المرابطون في بلاد الأندلس. لا شك يعني أن المرابطين تركوا أثرا طيبا في بلاد الأندلس وإن لم تطل يعني فترة حكمهم، لكن لو استعرضنا سريعا أحوال الأندلس في ظل يعني حكم المرابطين نلخص يعني المآثر والإنجازات التي أحدثها المرابطون في الأندلس في بعض النقاط التالية. أولا، ازدهار الحركة العلمية والفكرية في الأندلس في عصر المرابطين. ازدهرت الحركة العلمية والفكرية والثقافية في الأندلس في عصر المرابطين. برز كثير من العلماء والفقهاء والأدباء في عصر المرابطين في بلاد الأندلس، ويعني كثير من العلماء يعني ذاع صيته واشتهر في ظل حكم المرابطين. من أشهر العلماء الذين برزوا في عصر المرابطين في بلاد الأندلس القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى، وهو صاحب كتاب العواصم من القواصم، من أشهر الكتب ومن أمتع الكتب التي دافعت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعن بني أمية. فالقاضي أبو بكر بن العربي ولد في إشبيلية سنة 468 هجريا. في البداية تعلم في بلاد الأندلس، ولد في إشبيلية وتعلم في بلاد الأندلس، ورحل مع أبيه بعد ذلك إلى مدينة بغداد وتعلم في مدينة بغداد، ثم رحل إلى مدينة دمشق، ثم إلى بيت المقدس، ثم ذهب إلى مكة، ثم إلى مصر، ومات أبوه بمدينة الإسكندرية. مات أبوه بمدينة الإسكندرية، ثم عاد أبو بكر بعد ذلك إلى مدينة الأندلس عام 491 هجريا. عاد إلى الأندلس عام 491 هجريا. ويعني أسهم أبو بكر وغيره من العلماء في يعني ازدهار الحركة الفكرية والثقافية في بلاد الأندلس في عصر المرابطين. كذلك من العلماء القاضي عياض، وهو يعني من العلماء المعروفين المشهورين. ولد بمدينة سبتة سنة 476 هجريا. درس وتعلم في قرطبة ومرسية، ثم عاد إلى سبتة مرة أخرى وتولى فيها القضاء، ثم انتقل بعد ذلك سنة 531 إلى الأندلس وبالتحديد إلى مدينة غرناطة. انتقل بعد ذلك من المغرب، عاد إلى بلاد الأندلس وبالتحديد إلى غرناطة سنة 531 هجريا وتولى فيها القضاء. في عصر المرابطين في الأندلس كان العلماء يتمتعون بقدر كبير من النفوذ، بسبب أن المرابطين يعني أعلوا من شأن العلماء في بلاد الأندلس، ويعني أكرموهم وأغدقوا عليهم يعني كثيرا من الأموال، حتى يعني اشتهر العلماء في بلاد الأندلس في عصر المرابطين بالثراء والغنى. العلماء كان لهم مرتبات عالية جدا من المرابطين، فيعني من مآثر ومن محاسن المرابطين أنهم كانوا يرفعون من شأن أهل العلم ومن منزلة أهل العلم. الموضوع ده موضوع يعني مشهور جدا في كتب التاريخ، وتحدث كثير من العلماء والمؤرخين عن أحوال العلماء في فترة حكم المرابطين في بلاد الأندلس وفي بلاد المغرب أيضا، لكن نحن نتحدث بالتحديد عن بلاد الأندلس. يعني في هذا الصدد يتكلم، يقول محي الدين في كتابه المعجب في تلخيص أخبار المغرب، يقول: وفي عهد علي بن يوسف بن تشفين. احنا عندنا يوسف بن تشفين ده اللي اتكلمنا عنه، وده اللي كان في معركة بقى يعني الزلاقة، وده بعد كده اللي كان في حصن الليث في الحصار المعروف، وهو ده بعد كده الذي يعني توجه بالجيوش الى بلاد الاندلس من بلاد المغرب، وقام بعزل ملوك الطوائف. ابنه اسمه علي. فهنا وحي الدين بيتحدث عن بعض الامور في عصر علي بن يوسف، يقول في عهد علي بن يوسف ابن تشفين عظم الفقهاء وانصرفت وجوه الناس اليهم، فكثرت لذلك اموالهم واتسعت مكاسبهم. امر العلماء علا وارتفع في عصر المرابطين، لا سيما في عصر علي بن يوسف ابن تشفين رحمه الله. ابن الاثير كذلك في كتاب الكامل في التاريخ يتحدث ويقول في عصر علي بن يوسف ازداد في اكرام العلماء والوقوف عند إشارتهم، وكان إذا وعظه أحدهم خشع عند استماع الموعظة. ويؤثر كذلك عن علي بن يوسف أنه كان لا يقطع أمرا في الدولة إلا بمشاورة 4 من الفقهاء. علي بن يوسف ما كانش ياخد قرار في الدولة إلا لما بيستشير على الأقل 4 من الفقهاء، فلا يقطع أمرا حتى يعود إلى أهل العلم. طبعا ده لم يقتصر على علوم الشريعة فقط، يعني احنا اتكلمنا عن جزء واحد بس او قسم واحد من اقسام العلوم، وهم يعني علماء الشريعة وعلماء الدين الاسلامي ورجال الدين الاسلامي. لكن لما نتكلم بشمولية هنلاقي ان يعني الاندلس ازدهرت في بعض النواحي الاخرى في عصر المرابطين، فعاشت الاندلس كذلك نهضة يعني علمية في شتى الفنون المختلفة، وليس في علوم الشريعة فقط كالأدب والطب والزراعة ونحو ذلك، بل تركت دولة المرابطين آثارا معمارية وحربية تدل على سمو حضارتهم، مع أن الفترة الزمنية ما كانتش كتير، يعني ما حكموش مئات السنين مثلا في الأندلس، لكن الفترة الزمنية اللي هم حكموا فيها بلاد الأندلس يعني تركت آثارا حربية وعسكرية وحضارية ومعمارية تدل على سمو حضارة المرابطين في بلاد الأندلس. أقاموا كثيرا من المساجد في بلاد الأندلس، أقاموا الأسوار الحصينة حول بعض المدن لا سيما التي تتعرض من حين لآخر لهجوم من الممالك النصرانية، فأقاموا سورا حول قرطبة وأقاموا سورا حول مدينة إشبيلية، وقاموا ببناء القلاع والحصون المنيعة. من أشهر قلاع المرابطين في الأندلس قلعة منطقوت. قلعة منطقوت، قلعة دي لها يعني آثارها موجودة وتدل على الحضارة وتدل على يعني الإنجازات التي أحدثها المرابطون في بلاد الأندلس. كذلك من مآثر المرابطين في بلاد الأندلس أنهم رفعوا علم الجهاد. احنا اتكلمنا عن عصر ملوك الطوائف اللي هو سبق عصر المرابطين، وقلنا كان في نزاعات بين ملوك الطوائف وفي اختلاف بين ملوك الطوائف ويقتل بعضهم بعضا. لكن لما يعني ذهب المرابطون من بلاد المغرب سواء في المرة الأولى أو الثانية، يعني كان دايما يوسف ابن تشفين بيحرض ملوك الطوائف على الوحدة وعلى يعني التوحد وعدم الاختلاف وعدم الوقوع في فرقة، لأن هذا يؤدي إلى الضعف. فرفع المرابطون علم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى في بلاد الأندلس، وقاموا بالدفاع عن المدن الأندلسية لفترات طويلة، والوقوف أمام التمدد النصراني الذي كان في بعض المناطق والأقاليم في بلاد الأندلس. طبعا هو الجهاد أصلا من الأسس التي قامت عليها دولة المرابطين، حتى يعني المسمى جاء من الرباط، وكانوا في البداية كما ذكرنا يعني يقيمون على الحدود ويدافعون عن الثغور ويعني يرابطون في سبيل الله تبارك وتعالى، يدافعون عن حدود الأراضي الإسلامية. يعني هي الدولة انطلقت أصلا من شعار الرباط، وهو الجهاد والمرابطة في سبيل الله تبارك وتعالى. لذلك لعب المرابطون يعني دورا كبيرا جدا في بلاد الأندلس قبل أن يدخلها بعد ذلك الموحدون، رغم ان في ثورات يعني قامت في بلاد الاندلس على المرابطين، كان في تحفظات احيانا على بعض الشخصيات من المرابطين، الا ان المرابطين بالفعل يعني ساهموا في فعلا صناعه الحضاره الاسلاميه في بلاد الاندلس، لا سيما في المدن الكبرى كمدينه قرطبه كمدينه اشبيليه. ويكفيهم يعني شرفا انهم في وقت عصيب جدا كادت يعني أن تغرب يعني شمس الإسلام في بلاد الأندلس، فبدخول المرابطين أشرقت شمس الإسلام مرة أخرى في بلاد الأندلس. فإحنا عندنا يعني ملوك الطوائف، إحنا قلنا أن عصر كان صعب جدا جدا جدا، ذل وهوان وضعف وهزائم متتالية، لكن مع دخول المرابطين إلى بلاد الأندلس بفضل الله تبارك وتعالى عادت شمس الإسلام لتشرق من جديد على بلاد الأندلس، ورفعوا علم الجهاد كما ذكرنا، وضحى كثير منهم بأرواحهم في سبيل الله تبارك وتعالى. فالمرابطون لهم إسهامات كبيرة جدا في الحضارة الإسلامية في بلاد الأندلس، لكن في النهاية يعني الدول لها أعمار كأعمار بني آدم، سقطت دولة المرابطين كما ذكرنا، ثم بعد ذلك دخل الموحدون إلى بلاد الأندلس. مشاهدينا الكرام، كانت هذه إطلالة سريعة حول الأندلس في ظل حكم المرابطين، ونستكمل قصة الأندلس في حلقة قادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. دمتم في خير، وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.